أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث بعنوان برنامج آخر جمعة من شهر شعبان. عندما نصل إلى الجمعة الأخيرة من شهر شعبان ونحن نستعد لاستقبال شهر الله تعالى، هناك برنامج حدده الإمام الرضا عليه السلام ينبغي أن يهتم به المؤمن في آخر جمعة من شهر شعبان. هذا البرنامج المروي عن الإمام الرضا عليه السلام ورد في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان، ونقله أيضا السيد ابن طاووس في كتاب إقبال الأعمال، وأورده أيضا الحر العاملي في كتابين، كتاب وسائل الشيعة وفي كتاب هداية الأمة إلى أحكام الأئمة. هذه الرواية هي جواب من الإمام الرضا عليه السلام لأحد أبرز أصحابه أبو الصلت الهروي. دخل عبد السلام، وهو اسم أبو الصلت، دخل أبو الصلت الهروي على الإمام الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال له الإمام الرضا سلام الله عليه: إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه. ثم يبدأ الإمام الرضا سلام الله عليه ببيان ما ينبغي فعله في آخر جمعة من شهر شعبان، وهو الذي عبرت عنه ببرنامج آخر جمعة من شهر شعبان كما حدده الإمام الرضا عليه السلام. سأذكر الرواية كلها إلا أنني سأقف في هذا الحديث عند ثلاث فقرات منها فقط. الرواية هكذا: وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه، يعني من شهر شعبان، تقصيرك فيما مضى منه. إذن الواجب الأول أن يتدارك المؤمن في آخر جمعة من شهر شعبان تقصيره في شهر شعبان من أوله إلى الجمعة الأخيرة، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. أصلا بشهر شعبان مطلوب أن يكون العمل أكثر من شهر رجب، في الجمعة الأخيرة منه مطلوب أن يكون العمل أكثر من الأسابيع والجمع الثلاث الماضية. وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها. قد تكون الأمانة عبارة عن أمر صغير جدا، واحد استعار ملعقة من شخص، استعار مثلا إبرة أو أي شيء، هذه أمانة. ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه. واتق الله وتوكل عليه، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه. واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك، وأكثر أن تقول في هذا الشهر، هذا آخر توجيه من الإمام الرضا سلام الله عليه، أن يكثر الشخص في آخر جمعة من شعبان من هذا القول: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. سأقف عند ثلاث فقرات كما ذكرت. الفقرة الأولى: فتدارك فيما بقي منه تقصيرك. الفقرة الثانية: وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. والفقرة الثالثة: ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعت. أولا فقرة فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه. العنوان العام إذن أن المؤمن في آخر جمعة من شهر شعبان يجب أن يتدارك تقصيره من أول الشهر إلى آخر جمعة. السؤال: كيف يتحقق التدارك؟ هذه الرواية عادة في كل سنة نقرأها أو نواجهها، لكن المهم أنه ولو مرة في العمر شخص يحرص على أن يطبقها بشكل دقيق. كيف نتدارك تقصيرنا فيما مضى؟ الجواب: إذا أردنا أن نتدارك تقصيرنا فينبغي أن نستحضر المطلوب منا، ثم نقارن بين ما هو المطلوب وبين ما عملناه، نعرف تقصيرنا ونحرص على التدارك والتعويض. ما هو المطلوب منا في شهر شعبان؟ إذا بتتذكروا في بداية الشهر مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الدعاء الذي يقرأ كل يوم عند الزوال، كان صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في أعظامه وإكرامه إلى محل حمامه. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبذل جهدا خاصا استثنائيا في شهر شعبان. كيف هي عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت؟ هذه العبادة تزداد في شهر شعبان. في الأسبوع الأخير من شهر شعبان ينبغي أن تزيد هذه العبادة التي زادت. طبعا أي شخص منا لا يستطيع أن يصل إلى ولو القليل من آفاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الآفاق عظيمة، لكن ببركة الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام يوفق الإنسان للجهد، وجهد كل شخص بحسبه. المهم أن نتنبه إلى أن المطلوب منا في شهر شعبان كله بذل الجهد، أن نستعد لشهر رمضان برفع مستوى العبادة عن مستوى شهر رجب، ونكون في شهر شعبان أمام عبادة من نوع خاص، وفي الأسبوع الأخير من شعبان تزداد هذه العبادة، وندخل في شهر رمضان ويبقى سير العبادة تصاعديا. طيب، إذا كان الشخص لم يعمل في الأسابيع الأولى من شهر شعبان بشيء من الجهد، ويريد الآن أن يتدارك، إذن لابد وأن يملأ هذا الأسبوع الأخير من شهر شعبان بالإكثار من العبادة، وينفذ هذا البرنامج الرضوي. هذا البرنامج يشمل أمورا عديدة، منها كثرة الدعاء وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الاستغفار، بالإضافة إلى أداء الأمانات، أن لا يترك أمانة عنده إلا ويردها إلى أصحابها حتى إذا كانت أمانة صغيرة، وكذلك أن لا يدع حقدا في قلبه على أحد. قلت سأقف من هذا البرنامج عند ثلاث فقرات: الفقرة الأولى التدارك، الفقرة الثانية أن يخرج الشخص من اهتمامه كل ما لا يعنيه ويقصر اهتمامه على ما يعنيه، يعني ما يسأل عنه يوم القيامة، والأمر الثالث نزع الحقد من الصدر، وسأركز على نزع الحقد من بين الزوجين أو الأخوين أو الشريكين أو كل لصيقين، اثنين اللي على علاقة بعضهم بشكل دائم، يصير واجبهم أكثر نزع الغل من الصدر، لأن الذي لا ينزع الحقد من صدره ويدخل إلى شهر رمضان يكون كمن لطخ ثوبه بكرمكم الله قذارة ودخل إلى محفل عجيب. طبعا هو أخطر منه بكثير، لكن حتى نعرف الفكرة كيف. لا يدخل الإنسان الجنة وفي قلبه حقد، حتى إذا حكم أنه من أهل الجنة لابد وأن يبقى خارج الجنة إلى أن يزول الحقد من قلبه، بعد إذن يدخل الجنة. هالثلاث فقرات هولي مهمين جدا، لذلك ركزت عليهم. الفقرة الأولى التدارك، كيف نتدارك في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان تقصيرنا فيما مضى. ينبغي أن نضع برنامجا واضحا ومحددا نحذف منه كل الأمور التي يمكن حذف، حتى السوالف مع بعضنا اللي ما في داعي لها، مش وقتها هلا. هذا إذا أردنا أن نلتزم ببرنامج الإمام الرضا سلام الله عليه. فإذا لكي نحقق التدارك ينبغي أن نتنبه إلى أن المطلوب منا كان في الأسابيع الأولى من شهر شعبان مستوى عالي من العبادة، اللي عبرت عنه عبارة يدأب في صيامه وقيامه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه، دائما منشوف كلمة قيامه جاي مع صيامه. بالنتيجة نحن إذا ما انتبهنا لحالنا ما عنا لا دأب في الصيام ولا دأب في القيام. أحيانا ممكن يوفق واحد يكون عنده دأب في الصيام، خصوصا المؤمنين اللي بيحرصوا على صيام رجب وشعبان بالإضافة إلى شهر رمضان، لكن غالبا ليس عندنا دأب في القيام، يعني الصلاة. إذا القيام مقصود أنه واحد يصلي من قيام، طبعا الصلوات المستحبة كلها يمكن أن تصلى من جلوس، ويصدق عليه القيام بشكل ما لأنه يقوم بهذا العمل. فإذا هناك نقص في غذاء الروح من الصلاة، خصوصا وأن الصلاة عندنا عادة بدون توجه، وبدون توجه كيف الغذاء اللي ما فيه أي قيمة غذائية بيكون بس شكل، العبادة تصبح شكلا. في آخر جمعة من شعبان يمكننا أن نعوض، فلنكثر من الصلوات المستحبة، على الأقل النوافل، على الأقل أنه واحد مثلا يحرص أنه بهالأسبوع ما بدي يترك نافلتين ركعتين الوتيرة من جلوس بعد صلاة العشاء، خلي يبدي يتعود على النوافل من أقل نافلة أبسط نافلة، وبالتراكم بصير عم بيجمع هالرصيد، بعدين يوفق انه مثلا شي مرة يجيب نافلة الفجر ولو قضاء. بعد إذن يوفق لأن يأتي بصلاة الليل باختصار 11 ركعة 5 دقائق أيضا قضاء بالنهار ومن جلوس. بالتدريج بيمشي الحال بس بيكون ماشي بهالخط. إذن ينبغي أن يدرس كل إنسان ظرفه ويحاول أن يضع برنامجا له. هذا البرنامج عنوانه أنه يتدارك ما مضى من تقصيره في شهر شعبان ويريد أن يرفع مستوى العبادة ويحرص على الأمور المعنوية اللي راح أذكر مسألتين منها، مسألة الإقبال على ما يعنينا ومسألة نزع الغل من الصدر. شو معنى وعليك بالإقبال؟ هلأ الفقرة الثانية من 3 فقرات اللي قلت بوقف عندهم، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك. الأمر الذي يعنينا هو ما سيسألنا عنه الله عز وجل، فوربك لنسألنهم أجمعين وقفوهم إنهم مسؤولون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مش مجرد أنه بشوفه خلص، لا بشوفه ويسأل عنه. لتسألن عما كنتم تعملون. هذه الأمور تعنينا. لن نسأل يوم القيامة أنه بيت فلان كان منيح ولا لا، وفرشه منيح ولا لا، وفلان شو عاملي وفلان شو عامل، والسيارات وأشكالها وألوانها. لن نسأل عنه، وقد نحاسب على هذا الكلام. يعني إذا لم نقل هذا الكلام لن نسأل لماذا لم تقولوه، وإذا قلناه نكون قد دخلنا فيما لا يعنينا ونورط أنفسنا بدون داعي، بدون داعي. تماما مثل شخصين عم يتقاتلوا ومارق واحد وبقرر انه يتقاتل هو وياهم، مش بده يصلحهم، بده يتقاتل هو وياهم بدون اي داعي اطلاقا. نحن هيك منقرر انه بدنا نحط حالنا على حفة الحرام ومنوقع، منشوف حالنا انه نهوي في واد سحيق ومع ذلك منظل مصرين ونأنس بهذا الامر. نأنس، صير عادي انه فضول الكلام اللي ما له طعم ولا يعنينا ولا نسأل عنه بصير هو شغلنا. والأسوأ من هذا انه يصبح غذاء روحنا، غذائنا الروحي. والأخطر من هذا انه سوء التغذية الروحية يشوه أرواحنا ونمعن في زيادة هذا التشويه بدون أي هدف إلا طاعة الشيطان واتباع خطوات الشيطان. فإذا كان الإنسان ما بيدخل بالكلام يقال عنه هذا مؤمن دبلي، أو مثلا بيظل يبسبس. شو سيري واحد يظل يسبح؟ لا، إذا بدق موسيقى وبدندن وبطنطن وبيغتاب. إياك أيها القلب أن تتصور أنك تنتقد أشخاصا لست منهم. إذا انتبهنا لأنفسنا ما في حدا منا إلا ويتمرغ فيما لا يعني. أكثر كلامنا اللي منحكيه لا يعنينا، أكثر اهتماماتنا لا تعنينا، أبدا لا تعنينا. بل العاقل يهرب من كثير مما نقع فيه. انه واحد يسمع مثلا فلان سرق مال لانه يحب المال حبا جما، المسألة تطربه كيف سرق ومين، يعني كأنه عم بيقول انه بيطلع لي شيء. تبعت القصة، هو عم بيدافع، عم بيتابع المسألة وبيهتم، بيدافع انه عبد المال ويطنب في المسألة ويصير يسأل هذا وذاك وإلى آخره، خصوصا إذا كان مبلغ كبير، ويورط نفسه ويلقيها في قعر جهنم. والأمر كله من أساسه لا يعني. حول الإقبال على ما يعنينا، العلامة الحلي من كبار علمائنا في كتابه الفقهي منتهى المطلب يذكر هذه الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العلامة الحلي: وروى العامة عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني إذا أردنا أن نعرف هذا الشخص أسلم وحسن إسلامه، بعد ما عم نحكي عن الإيمان، عم نحكي أنه هذا مسلم من النوع اللي يقبله الله، يرضى له هذا الإسلام فيكون إسلامه حسنا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. طيب، إذا بدنا نعرف ما هي الأمور التي تعنينا وما هي الأمور التي لا تعنينا، يعني إذا أردنا أن ندخل بالتفصيل، هذا الأمر يعنينا، يعني يعنينا أن نعرف ما هو الذي يعنينا وما هو الذي لا يعنينا. الجواب على هذا السؤال كثير. اخترت اليوم جوابا لفقيه كبير جدا جدا من علمائنا، هو الشهيد الثاني. الشهيد الثاني في الأصل من قرية طلوس، وعاش في بعلبك فترة، درس في المدرسة النورية اللي موجودة الآن مقابل قلعة بعلبك، آثارها موجودة، وكان يدرس المذاهب الأربعة، وعاش فيما بعد في جباع، ولحد الآن مكان كرمه بجباع معروف، ومكان البيت صار مسجد في جباع. الشهيد الثاني له كتب غير الكتب الفقهية اللي هي مرجع للعلماء الكبار، له كتب مثلا أسرار الصلاة لا ينبغي أن يستغني عنه مؤمن، أو مثلا منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، أو مثلا عن محاسبة النفس الغيبة. طبعت رسائل الشهيد الثاني في عدة أجزاء بعنوان رسائل الشهيد الثاني. المؤمن الذي يهتم بتزكية نفسه ينبغي أن لا يحرم نفسه من قراءة كتب الشهيد الثاني، بل من دراستها. دراسة، مش أنه واحد بيطالع هيك وبمر مرور الكرام. هذا النوع من الكتب ينبغي أن يكون كالرسالة العملية موجود عنده على طول، بيقرأ وبيطلع منه شواهد وبيرجع بيقرأ مرة تانية، بيرجع بيكتب خواطر حول أفكاره وهكذا. كتب الشهيد الثاني، كتب الشهيد الأول اللي في مجال التزكية من هذا النوع. طبعا الكتب الفقهية للمختصين. الشهيد الثاني يقول تحت عنوان المعاصي الناشئة عن الجوارح، بيحدد شو واجبنا بالعين، بالأذن، باللسان والقلب، وبيحكي عن البطن أيضا، البطن والقلب. هو بيقول بالأصل أسباب المعاصي ترجع إلى سبع جوارح، بيذكر الجوارح السبعة ثم يتحدث بالتفصيل عن جوارح أربعة، وبيقول الباقي واضح. المهم، هذه المعاصي التي ترتكب بالجوارح الأربعة هي التي لا تعنينا، والطاعات بهذه الجوارح، طبعا الجوارح السبعة بس هو حاكي عن الأربعة كما قلت، الطاعات بهذه الجوارح تعنينا، المعاصي لا تعنينا. فإذا واحدنا عرف ما هو حق العين بيعرف أنه ما هو الأمر الذي لا يعنيه بالعين. مثلا النظر الحرام لا تعني، النظر الحلال، قراءة القرآن هي تعني. بناء على هذا نستطيع أن نعرف الجواب على هذا السؤال: ما هو العنوان أو ما هي العناوين التي من خلالها نعرف ما هي الأمور التي تعنينا وما هي الأمور التي لا تعنينا؟ الشهيد يقول: فأما الجوارح التي تتعلق بها المعصية وهي السبعة التي هي بمقدار أبواب جهنم. أبواب جهنم قديش؟ سبعة. أبواب الجنة قديش؟ 8. بعض علماءنا يقول أبواب جهنم 7، لأن هذه الأبواب بعدد الأعضاء، بعدد الحواس التي هي العين، الأذن، اللسان، البطن، الفرج، اليد، الرجل. هذه الأعضاء إذا تحكم بها العقل يعني الشرع تصبح 8 وكلها للجنة، بتوصل على الجنة. إذا لم يتحكم بها العقل كل منها باب إلى جهنم. الفرق بين ما يعنينا وما لا يعنينا كيف؟ بيقول فأما العين فإنها خلقت لك لتهتدي بها في الظلمات وتستعين بها على قضاء الحاجات وتنظر بها إلى ملكوت الأرض والسماوات، يعني الاعتبار، نظرة اعتبار، نظرة تأمل، نظرة تدبر، نظرة تفكر، وتعتبر بما فيها من الآيات والنظر في كتاب الله تعالى، تقرأ القرآن فيه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومطالعة كتب الحكمة للاستيقاظ حتى واحد يفيق من الغفلة. فاحفظها، احفظ العين أن تنظر بها إلى غير محرم أو إلى مسلم بعين الاحتقار. قديش إن المتدينين منا أعاننا الله على أنفسنا، اللي ممكن ما يمر يوم إلا وينظر لشخص بعين الاحتقار. وإذا كان الرجل عامل حاله فرعون صغير أو صدام صغير، كيف يصير يتصرف مع زوجته؟ والمرأة إذا كانت متفرعنة، ودائما بقولكم أنه في منهم، هو صح أنه الفراعنة بالرجال أكثر، بس صار في منهم كتير فراعنة النساء. أحيانا المرأة لا تستطيع أن تتفرعن على زوجها، بتطلع أهرى بمين؟ هالولاد صغار. عم نحكي عن النظرة، انه الولد تنظر له أمه نظرة تفزعه، بعدين تجي تعبطه، يا حبيبي ما راح، الجرح انجرح، اللي بده ينكسر انكسر. من سمح لهذه العين أن تنظر هذه النظرة ازدراء أو احتقار أو نظرة شزر، عين محمرة؟ من هو الذي سمح؟ مع الأساس هذا الشخص الذي ينظر هو محمدي من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجي الأعراب الفض الغليظ يشد صايد طرف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن علم في رقبته وقال له يا محمد اعدل، شو كل مشكلته بده شوية تمر؟ فقال له وإن لم أعدل، صلى الله عليه وسلم، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ما تريد؟ قال له تمر، قال نعطوه تمر. إذن العين لا تنظر بها إلى مسلم بعين الاحتقار أو تطلع بها إلى عيب مسلم، تطلع إلى عيب مسلم، أنه مثلا واحد مش ملتفت وتلوث هيك ثوبه، بيجي التاني ويقول لك 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 فلان، يصير هذاك يطلع فيه كيف يضحك. في غباء أكثر من هيك؟ بس هذا الغباء نتمرغ فيه، خصوصا إذا كان الشخص في بيننا وبينه حساسية، نصبح نشرعن هذا، إنه هذا بيستاهل أصلا، كأنه ما عندنا دين، كأنه ما في ضوابط شرعية. بل كل فضول مستغن عنه، يعني لا تنظر بعينك إلى كل فضول تستغني عنه، كل شيء فيه. مثلا واحد فات على بيت ناس فلفت نظره أنه تكرم وفي شيء وسخ بمكان، يعرض عنه، ليش بدي طلع فيه؟ أو أي شيء يمكن أن يجرح من كرامة شخص ولو بنسبة ضعيفة، فإن الله جل جلاله يسأل عن فضول النظر كما يسأل عن فضول الكلام. نظرات زايدة نحن كيف نتصرف عادة؟ هو واحد عينه هو حر التصرف وإله حق. لا مش هيك. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البصر مسؤول حاسب الإنسان. في رواية نقلها الشيخ البهائي رحمة الله عليه، شعرة الجفن تشهد يوم القيامة. هي شعرة شعرة برموش، هي شعرة تشهد. فرق كبير بين التدين اللي هو عبارة عن علم متكامل، علم الوجود، وبين الهمجية والمادية والثقافة الغربية والأمريكية وعدم التدين. بالتدين الوعي والإدراك موجود بكل المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. حتى هي الشعرة إلها نوع من الإدراك. بالتدين النملة بتوقف قدام النبي، ليحطمنكم سليمان وجنوده. بالتدين في رواية عند الشيعة عنا وعند السني أنه صار في جذب ما شتت الدنيا بزمن النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام. طلع على الاستسقاء طالع وراحينها الناس، وطبعا موكب النبي سليمان الملوكي العظيم. فبالطريق النبي سليمان بشوف نملة استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها وهي تقول: إلهي إن بني آدم أذنبوا فما ذنبنا؟ فقال لهم النبي سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد كفيتم. إذا حركة الوعي في الوجود تختلف جذريا. المادي غبي، فإذا صار المؤمن يتصرف بغباء انه هو له حق يتصرف بعينه، مش عينه هذا يتصرف كما يريد كيف كما يريد. انت بتقول لا اله الا الله بس لما تتصرف بعينك او باي جارحة كما تريد يعني انت الاله. ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا؟ بدنا نعرف انه الله موجود والله انت الله والعياذ بالله. المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى لا يحرك نظره أو أي جارحة إلا وفق ما يريد سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للعين. القاعدة العامة اللي يطلقها الشهيد الثاني بالنسبة للعين: فإن الله جل جلاله يسأل عن فضول النظر كما يسأل عن فضول الكلام. شو معنى فضول النظر؟ مش بنقال شخص فضولي؟ يعني ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه، هي النظرة زايدة ما إلى حاجة. وأما الأذن فاحفظها. الكلام وين؟ الكلام بدنا نحدد شو اللي بيعنينا وش اللي ما بيعنينا، لأنه بآخر جمعة من شهر شعبان مطلوب منا بالبرنامج اللي محدده الإمام الرضا عليه السلام أن نقبل على ما يعنينا ونعرض عما لا يعنينا. وأما الأذن فاحفظها أن تصغي بها إلى بدعة أو فحش أو غيبة. المسؤولية عن عدم استماع الغيبة أشد من المسؤولية عن ترك الغيبة. ترك الغيبة واحد بده يتحكم بنفسه، بس ترك استماع الغيبة يتحكم بنفسه بغيره، لذلك أصعب. آيات الله الملك التبريزي اللي لما راح السيد القائد إمام الخامنئي دام ظل راح على قم المرة الأولى، وقف على قبره ونشرت الصورة ليشير للناس جميعا إلى أهمية منهج الشيخ الملك التبريزي صاحب كتاب المراقبات. الملك التبريزي شخص يغتاب شخصا أمامه فيقول له: أتدري ما فعلت بي؟ أنا بدي ظل فترة، يمكن بيقول له 40 يوم، سأبقى فترة طويلة أنظف نفسي من آثار غيبتك لفلان أمامي. شايفين مطيرات اللي برشوا فيها السم بالمزارع. أنا لما قريت النص للملك التبريد صورت أنه هذا مفلت عليها شيء مطير سم غيبة وتعبت فيه كل السموم، بده يظل مدة ينقب نفسه يزيل الآثار من نفسه. أو كيف إذا واحد مثلا برش عليه الشوك الصبر أو ما شابه، بده يظل مدة قديش ينقب وينقي حتى يخلص من الآثار. أو يعني احفظها أن تصغي بها إلى خوض في الباطل. خوض في الباطل شو؟ قاعدين بتناقروا بلا طعم الحكي. هذه لا، هذه أحسن، هذه أحسن من شو الطريقة هيك من شو. خوض في الباطل خصوصا لما بيكون في أنه عم يتفاخروا على بعضهم. ومين اللي عم يفتخر سواء هون أو هون؟ هذا الإنسان الضعيف اللي بالدعاء بيقول العبد الفقير الحقير الذليل. في حدا منا بيلتزم انه هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ والله كل واحد شال حاله بحجر كبير اكبر من صخرة الروشة وغير الروشة. بالواقع بقلب القلب بدنا نشوف متكبرين ولا لا. لو ما في تكبر بيناتنا كنا من احسن الناس علاقاتهم بعضهم. عاد هيك بيقول الامام الخميني رضوان الله عليه، الانبياء انبياء الله لو اجتمعوا كلهم بمكان بصير اختلاف بيناتهم؟ ما بصير اختلاف. الاختلافات الموجودة بيناتنا لما يكون اثنين مختلفين في تكبر بالذات، وعادة عند اثنين. اللي بيعترف بالخطأ وبيعتذر بيتواضع هذا عبد الله. هذاك إذا ما اعترف عبد الهوى. بس للأسف أنه الشهادة اللي أطلقها سيد الشهداء عليه السلام بتقول الناس عبيد الدنيا، يعني الأكثرية عبيد الدنيا. هون خلنا ننتبه، إذا عن جد علاقتنا بسيد الشهداء صادقة يجب أن نعبر عن صدقها في كل تصرف، في النظرة، في ما نسمع، كل شيء. من خلال الالتزام بالحكم الشرعي نثبت أننا في هذا المورد حسينيون. أو ذكر مساوي الناس، ذكر مساوي الناس. خلينا نحكي بوضوح ومصداقية لأنه بالنتيجة سنحاسب. إذا بدنا نعمل هيك دراسة قديش نسبة الحكي عن الناس بين الناس، بيمرق له شي يوم واحد ما بيسمع أكثر من مرة حكي عفلان عفلان يعفل. صار الجو العام هذا. كما أن الغيبة فاكهة المجالس، فعادة الحكي عن الناس هيك لأنه عموما هو غيبي. ذكر مساوي الناس بيشمل حتى الموارد اللي غيبي جائزة. شو بدنا فيها ما دام مش واجبة هالغيبة، ما دام ما بدنا ندفع بهالغيبة ضرر، شخص يخشى على الدين من ضرره، شو بدنا بهالغيبة؟ حتى إذا جائزة شو بدنا فيها؟ فإنها أي الأذن إنما خلقت لك لتسمع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وأوليائه عليهم السلام، وتتوصل باستفادة العلم بها إلى الملك المقيم والنعيم الدائم. شو الملك المقيم؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك الدائم الكبير هذا دائم، هذا مقيم. بعض الروايات انه اقل مؤمن ملكه في الاخرة اكبر من الدنيا. هلا نحن شو منقول وشو بدنا فيهم؟ من قال لك نحن مؤمنين؟ من قال؟ المؤمن بتعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من امن الناس غوائله وبوائقه. اما اذا واحد بتعرفه وبيعرفك واثنيناتكم بتظلوا خايفين من بعضكم انه هذا لسانه بقص، وممكن يقول هيك، ممكن هالشغل يعرفها يقولها، يعني انت لا تأمن غوائله وهو لا يأمن غوائلك، لا انت مؤمن ولا هو مؤمن. بعدان عن جد اعاننا الله على انفسنا، انه احدنا ببساطة من حيل الشيطان بيقول له بيسمع كلمة المؤمن يعني نحن بشوف المؤمنون بالقرآن يعني نحن. طيب فاذا قرأنا الآية اللي بترجف القلب، ترجف القلب مش من وجل القلب من الله عز وجل، وانما من ادراك القلب بعده عن الوجل من ذكر الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله شو بعد وجلت قلوبهم، في حالة معينة تعتر القلب. طيب إذا واحد ألقى القبض على نفسه متلبسا بجريمة، إذا ذكروا المصاري القلب بيهتز، إذا ذكر الشخص اللي بيحبه القلب بيهتز، إذا ذكرت الطبخة الفلانية القلب بيهتز، بس إذا ذكر الله عز وجل دخيله الله. هذا مش تدين ولا مبالغة مني ولا جلد لحدا نهائيا، وإنما جلد إلنا كلنا، مش جلد لأحد بالخصوص، حقيقة حقيقة. إن الله لا يخدع عن جنته، في تدين عن جد وفي تدين عن كذب. من اللي بيقول هيك؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول وهب لي الجد في خشيتك، مش نورة بدعائكم هاي الهي. يعني في تدين عن لعب، يا رب أخرجني من التدين عن لعب، خليني أصير متدين عن جد، وهب لي الجد في خشيتي الجد. هذا بالنسبة للأذن. طيب بالنسبة لللسان وعلقة اللسان على علقة علقة. في صديق مريض تعرض ل بعده عم بيعاني الله يشفيه، ما قادر يحكي، رحت عم زوره قلت له بذمتك حج مش احسن هيك؟ مش احسن انه واحد ما يحكي؟ صار يضحك. هي النعمة اللي الله عز وجل عطينا اياها لسان، بما نستعمله؟ طيب لما منلاقي بالحديث الشريف انه اكثر الناس اللي بيدخلوا جهنم بيدخلوا بسبب اللسان، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ في حدا منا يركب فريم؟ الله عز وجل حاطط فريمات اثنين للسان، واحد بيحكي قدام النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا يعنيه، بيقول له هالمعنى، بيقول له الله عز وجل جعل لك قفلين، يعني الأسنان والشفتين، قفلين للسان. لكن كيف نحرك ألسنتنا؟ ما أسهل أن يصرخ الزوج في وجه زوجته ليش وبكرة شهر رمضان جاي وصايمين لأنه طلعت الأكل مالحة. طيب لو أنت طابخة شو كان بصير؟ هذا الصوم وشهر رمضان والله ورسوله وأهل البيت وإيمان وتقوى، يطلع أنه يا حرام مش منتبهي، أكيد قصدها انه تضبط الطبخة طلعت هيك ومش واجب عليها الطبخة. فاذا طالبوا حدا شو القصة؟ يقول له هذيك الادارة والحزم، ان واحد بيكون مثلا يعني العاقل اللبيب الى اخره. طيب واما اللسان، هذا الحكوجي اللي الله يعيننا بيتحكم بمصير الشخص. بعض الروايات كل يوم الصبح، كل يوم الصبح لسان الحكوجي يشرف على الجوارح كلها. كيف مثلا بيكونوا مجموعة أشخاص بس في الحكوات بينهم مميز، كل يوم اللسان يشرف على الجوارح فيقول للجوارح كيف أنتم، فتقول الجوارح بخير ما تركتنا، خل نخلص من شرك وكل شيء منيح. وأما اللسان بيقول الشهيد الثاني فإنه خلق لذكر الله. قديش ومنذكر الله عز وجل بهاللسان الذي خلق لذكر الله وتلاوة كتابه العزيز وإرشاد خلق الله إليه وإظهار ما في الضمير من الحاجات للدين والدنيا، فإذا استعمل في غير ما خلق له فقد كفر به نعمة الله تعالى. بيكفر الواحد، ما بيكون شكر النعمة، بيكون كفر النعمة. وهو أغلب الأعضاء على سائر الخلق لأنه منطلق بالطبع، هو أخطر الأعضاء لأنه دائما بيتحرك ولا مؤونة عليه في الحركة. خصوصا نحن نتصور أنه الحركة طبيعية طبيعية. أنا ذكرت مرة تعرضت لحادث وصار عندي نزيف، فاكتشفوا النزيف مؤخرا، وصلت لمرحلة أول شيء حرف الطاء ما فيه يقوله، بعدين ما كان فيه أحكي، فأدركت حينها أني لا أعرف معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأنه أحدنا بيتصور الحكي طبيعي أنه بيقدر يحكي، فاللسان منطلق دائما ولا مؤونة عليه في الحركة، ومع ذلك فجنايته عظيمة بالغيبة والكذب وتزكية النفس، تزكية النفس ومذمة الخلق والممارات يعني المجادلة المناقرة وغير ذلك من آفاته. بيقول الشهيد: ولا يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إشارة للرواية اللي قلت لكم. فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في جهنم. ففي الحديث، خلينا نتأمل الحديث، خلينا نحفظه. إن الرجل، طبعا مش مقصود بس الرجال، يعني الإنسان المرء، إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيهوي بها في جهنم 70 سنة، 70 خريفا، كلمة واحدة. وروي أن رجلا قتل شهيدا في المعركة فقال قائل: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. طيب، إذن اللسان شو مشكلته؟ بيقول الشهيد الثاني: بالغيبة والكذب. هون بدنا ننتبه، الكذب حرام، والله حرام، بس نحن كثيرا ما نفتي لأنفسنا أنه هذا الكذب حلال. بالنتيجة ما بيطلع حدا إلا من عصم الله، الكلام عن غير المعصومين طبعا، ما بيطلع حدا إلا القليل اللي ما بيكذب. بدنا ننتبه، الكذب كذب، ما في أبيض أبدا، ولا نيسان ولا حزيران ولا شيء، كذب. إذا اضطر الإنسان بيقدر يستعمل التوري عند الضرورة، إذا اضطر أنه يكذب لإنقاذ نفس. مثلا واحد والله اليهود عم بيدوروا عليه، بيقولن بيسألوه شفته، بيقولن إيه، مش وارد طبعا، هون بدي يكذب، هذا الكذب لإنقاذ نفس، هذا بصير واجب عدم الصدق لأنه يحرم مساعدة العدو. هون عم بيساعد العدو، هو بدوش يساعد العدو، بدوش يكذب، بدوش يساعد العدو. وتزكية النفس، تزكية النفس، خلينا نوضح حد للشيطان، تزكية النفس مثل جهنم، إن منكم إلا واردها، ما في حدا ولا مخلوق إلا وبده يمر على الصراط من قلب جهنم. لأهل جهنم بيوقعوا بالنار، اللي مش من جهنم تطفئ أنوارهم النار، بتقله النار، بتقله للمؤمن: جز يا مؤمن أمره مر، فقد أطفأ نورك لهبي. هذا إذا كان صادق، إذا كان كذاب فنار الكذب تشده إلى جهنم. بس الصدق بنج، والكذب مش حج مثل ما بينقال. تزكية النفس، نحن عبيد النفس والأنا. ما حدا بينادي عزيته عكر، مش هيك المثال؟ قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل. مش المهم الحكي، هلا قدام بعضنا بنحكي هيك، لازم واحد يكون متواضع، ما لازم يمدح نفسه، مدري شو غلط يمدح نفسه، لكن في سويداء القلب، بسر السر، بقلب القلب، ما حدا منا إلا ومتكبر وعنجه إلا إذا انتبه لحاله ووفقه الله عز وجل أن يكسر هذا الرأس العنيد. هي قليلي بدعائكم أن تخلد فيها مين؟ معاندين. في أعند من هالرجال مع مرته، في أعند من هالمرأة مع زوجها، في أعند من هالرأس مع هالرأس. هذا العناد هو اللي بيخلي الشخص يعبد هواه، مش حاضر يكون عبد حتى لله عز وجل، لأنه فرعون. وما أخطر أن يصبح العناد، كيف مثلا منقول البوظة الدندرمة بالتعبير الخليجي، على فستق على كذا، يصير التدين على عجب، التدين على تكبر، أنه واحد يعجب أنه هو مهم هو شيخ وبدرس أخلاق. الملائكة ما بتعرف لا شيخ لا حاج لا حاج، بيعرفوا أنه في قلب سليم ولا لا. فإذا كان الشخص يتصرف بشكل أنه عندما يموت سيخرج من بيته والملائكة تضربه تجلده، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. العبرة مش بالمنظر، بيكون الناس مزدحمين وعم يبكوا وعم يلطموا وصور إلى آخره، العبرة بالباطن، شو الملائكة شو عم بيسووا، طلعينهم من بيته جلد ولا لا؟ مين هن هو اللي بيطلعوا من بيوتهم جلد؟ الذين كفروا، يعني شو الذين كفروا؟ يعني ارتكبوا معاصي وما تابوا، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا صاروا كافرين. مش بس الكافرين، قريش وأمريكا وأوباما واليهود وآل سعود، مش بس هو الكفار. ممكن واحد بظاهره بالدنيا أنه متدين، الشهداء لهم حساب تاني، شهداء أن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الدين. فإذا واحد لحق حاله سلك هذا الطريق أو كان على علاقة مركزية في عوائل الشهداء اللي روحيتهم روحيتش، مش أي عائلة شهيد أو أي أهل شهيد، لا، اللي روحيتهم روحية الإمام الحسين، روحية كربلاء، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. هول عن جد مؤمنين ومش كفار، لكن الباقي الذي يقيم على السيئات ويصل إلى أخطر درجات الكفر نتيجة الغرور والتكبر. هذا بالنسبة للسان. وأما البطن فكلفه ترك الشره، ما عادش في مجال أن أحكيهم كلهم، راح أحكي اختصار. الشره أنه واحد ما يكون شره، ما يكون جشع الأكل. شو العنوان؟ العنوان إن الشبع يقسي القلب ويفسد الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء عن العبادة ويقوي الشبهات وينصر جنود الشيطان. خل نحفظ هذا العبارة اللي راح يقول الشهيد الثاني. الشبع من الحلال مبدأ كل شر. الشبع من الحلال مبدأ كل شر، مش من الحرام. يعني لازم واحد يقوم عن الأكل وهو يشتهيه، لأن الذي يشبع دائما من الحلال يصير يدور على الأكثر. شبع يقسي القلب، على الأقل خلي لقمة ناقصة، يقوم عن الطعام وهو يشتهي لقمة بعد، ويعود حاله باتجاه أنه بده يصير من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم أخذ من الدنيا لم يأكل خبز القمح أبدا صلى الله عليه وآله، وما شبع من خبز الشعير. بده يصير من أمة نفسه المرتضى، من شيعة أمير المؤمنين وأهل البيت، أحب أن ألقى الله خميصا، ماشي بخط تنازلي بالأكل مش تصاعدي، ويكثر من الصوم. نحن مش هون أصلا، هذا الحكي كأنه مش إلنا، لأنه مقررين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مسني الضر وأنت أرحم الراحم. مقررين شو؟ بدنا بالتدين نقتدي برسول الله وأهل البيت وأمور الدنيا بمعاوية وآل أبي سفيان. بدنا ناكل مثل ما هني كانوا بيأكلوا ونحصل مصاري مثل ما كانوا يحصلوا هني معاوية وآل أبي سفيان، ونحن لعن الله يزيد. ما بيمشي، ما بيمشي هذا الأسلوب. هذا السلوك يكفر اليزيديين. ثم كان عاقبة هذا الآية اللي استشهدت فيها السيدة زينب عليه السلام في خطبتها في الشام بديت، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، صاروا يزيديين مثلك يزيد، ارتكبوا المعاصي وقفوا ضد الإمام الحسين وضد أهل البيت وضد الله عز وجل نتيجة ارتكاب المعاصي وعدم التوبة. وأما ما يتعلق بالقلب فهو كثير، ما عاد في مجال للتفاصيل، إن شاء الله بدرس قادم بذكرها. المهم أن نستعد لشهر رمضان بنزع الحقد من القلب. الحقد ما في زوجين إلا بيناتهم مشاحنات، أحيانا بيكون قال له كلمة قبل 10 سنين بعد في حقد بالقلب، أو هي قالت لك كلمة بعد في حقد. هذا الحقد لازم يروح قبل شهر رمضان، مع العلم أنه اثنينكم مؤمنين تدينين، حبوا لأهل البيت، حبوا لله لرسوله لأهل البيت، ما بيستاهل أنه نشيل هالحقد. طيب واحد بده حقه من التاني، يقول يا ربي أنا بدي حقي يبين بس ما بدي أحقد عليه. الحقد هو عقرب في قلب القلب، بل أفعى خطير، بل ثعبان مرعب في قلب القلب. فشو خلينا ندخل عشر رمضان وما في حقد بالقلب نهائيا. طيب كيف نساعد نفسنا على نزع الحقد؟ يا ربي أنا بدي حقي يبين بس ما بدي ظل بقلبي حقد يضرني، خلصني من الحقد وحصل لي حق. يا ربي إذا أنت بتسامحني أنا بدي سامح الشخص الثاني اللي ظالمني لعلك تسامحني. يعني نحط نحن مسامحتنا للآخر وإزالة الحقد من قلبنا عليه بقلب المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. يا ربي أنا عم سامحه حتى تسامحني. اللهم من علينا بما أنت أهله. ومن أهم أعمال الاستعداد لشهر رمضان بآخر شعبان مناجاة الشعبانية. مناجاة الشعبانية قدامنا وفقراتها كتيرة، بدي أذكر فقرة منها. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك. إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المعيب بدم الحسين الشهيد. خلينا نعرف كيف بدنا نتوسل بدم الحسين الشهيد، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة كما عرفه الإمام الخامنئي دام ظله السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء العراق والشام واليمن، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم وقد أوصى بهم الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى الأموات المؤمنين الموالين خصوصا أموات الحاضرين والسامعين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.